أيها الإخوة، هذا هو الشريط 33 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
وكان إجلاؤه عنها وكان إجلاؤه إياهم عنها في سنة 20 من الهجرة، أجلاهم إلى فيمة وفدك في سنة 20 من الهجرة. كم بقوا فيها بعد الفتح؟ أربعة عشر سنة كذا؟ نعم. وكان ليش؟ فتح خيبر؟ لا، قبل فتح مكة. كانت مكة في سنة 6 من الهجرة أو 7 من الهجرة. وسبب إجلائهم، سبب إجلائهم أربعة أمور، منها ما ثبت في الصحيحين ومنها ما ثبت بغيرهما. فالذي ثبت في الصحيحين أنهم فدعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان عندهم فألقوه من بيت، من ظهر بيت ففدعوه، والفدع انسلاخ الكف من الذراع أو القدم من الكعب، ويسمى عندنا في الفك، يعني فكت قدمه، يعني هذا الفك. فأجلاه ابن عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنه نزل هناك في ليلة من الليالي فحصل منه ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: ليس لنا عدو هنالك إلا اليهود، إلا اليهود، وإني سأجليهم، لأنه رأى أن اعتداءهم على ابن الخليفة يعني اعتداءهم على الإسلام، لأن اعتداء على ابن الخليفة اعتداء على الخليفة، سيكون اعتداء على الإسلام وتحديا للمسلمين، فرأى رضي الله عنه أن يجليه. فجاءه زعيمه وقال: كيف يا عمر تجلينا وقد أقرنا محمد؟ قال: أتظن أني نسيت ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا خرجت بك قلوصك تخطو بك يوما فيوما، يعني من خيبر؟ قال: يا عمر، قالها محمد هزيلة، يعني يضحك هذا ما يجد. قال: كذبت يا عدو الله. طلعهم رضي الله عنه. هذا سبب ثابت في البخاري وغيره. السبب الثاني أنه لما ثبت عند عمر أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، واليهود في خيبر يقيمون دينهم، قال: ما يمكن، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب سأجليهم، فأجلاهم عمر لهذا السبب. السبب الثالث أن رجلا من الأنصار قدم من الشام إلى المدينة فنزل في خيبر ومعه عروج، يعني عبيد من الشام، فاتصل اليهود بهؤلاء العروج وقالوا لهم: اقتلوا صاحبكم، تحرروا منه، فقتلوا هؤلاء العروج، فصار في هذا غدر من اليهود، فكان من أسباب إجلائهم. كم سبب هذا؟ هذه ثلاثة أسباب. السبب الرابع أن المسلمين كثروا وتفرغوا للعمل في خيبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقرهم على العمل في خيبر لأنهم كانوا في ذلك الوقت، كان المسلمون قلة وهم في حاجة إلى عمل أهم، فلما كثر المسلمون واستغنوا عن عمل اليهود في خيبر أجلاهم عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطهم عقدا مؤبدا، بل قال نقركم على في ذلك على ما شئنا حسب ما تقتضيه المصلحة. لكن هذه الأسباب ليست في الصحيحين، فقد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، لكنها لها وجه، لها وجه. إلا أن سبب كوني، إلا أن كون سبب ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فيه إشكال، لأن هذا الدين كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقرهم وهذا الدين باق؟ وقد يجاب عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كان محتاجا إليه، كان محتاجا إليهم، ولهذا لم يأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلا في آخر حياته، لم يأمر بذلك إلا في آخر حياته، حتى قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى أظن قال إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول يعني متساهلا في هذا، ثم بعد ذلك لما رأى من خطرهم على الجزيرة أمر بإخراجهم، أمر بإخراجهم، حتى قال في مرض موته عليه الصلاة والسلام قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وهو عام شامل للمشركين الذين يعبدون الأصنام وكذلك لكل من كان كافرا بالله العظيم. على كل حال نحن نقول إن صحت هذه الأسباب الأربعة فهي أسباب، وإن لم تصح فيكفي السبب الأول الثالث الصحيح، وهو أنهم فدعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان في ذلك إذلال للمسلمين عموما فأجلاهم عمر. إيه ما بعد ما بعد يا الفوائد.
قال
صلى
الله عليه وسلم
موضعه ولا أجل الذي يستدين
والذي
يبيع الأجل
يكون
مستدين
للاشتراء منه.
نعم كيف عمل هو الدين الذي ليس له وفاء هذا ينفع، لكن اي نعم لكن الدين اللي ما فيه وفاء اللي فيه الوفاء كالسلم، كان الناس اتباعهم بالسلام على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
طبعا
دي اي نعم ما وصلنا. نعم
شيخ الله اذا اشترط المضارب الا يحمل ماله في بحر، ثم هذا المضارب راى ان السفن الان جيده وقويه وتحمل فحمله في بحر طارق السفينه، فهل يضمن بناء على اشتراط المضارب؟
اي نعم نعم
لكن السفينه
الحمد لله ورا لماذا لم يقل له؟
نعم.
لماذا لم يقل له لما قال لا شرط ألا تحمله في سفر في بحر؟ لماذا لم يقل الآن ما في خطر؟
كما أنه شديد الخوف على المال.
لا ولو كان، لو كان حتى لو قال مثلا لا 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 تتجر بهذا النوع من المال يلزمه أن لا يتجر به.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لقدكم على ذلك ما شئنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو هل معنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحق له
أو يزول
له أن يأخذ اليهود
النزارة
قبل الحصاد؟
هذا من الفوائد عليا. اشتغل يقول حكيم من حزام إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ألا يدل على جواز التسمية بحكيم وعزيز كذا؟ لا ما شلون؟ نعم يدل على هذا، يدل أنك يجلس يسمى ولدك حكيم يسمي عزيز ما في معنى.
قوله خلق البر في الشعير هل هذا يشخص بالتعيين ولا لو مثلا لو شاب لبنا بماء قلت حلو
به البر؟ لا أنا أتي بالمثال هذا على سبيل المثال. فلو خلط ماء لبنا بماء دخل في هذا، بدل ما انه يصير كاس لبن حط معه كاس ماء يصير كاسي. نعم.
أبو بكر رضي الله عنه كان أبقى اليهود في عهد أن الرسول أمر بإخراجه.
نعم.
إشكال هذا؟
ما في إشكال، ما في إشكال، لأن هذا معهم عقد والناس بحاجة لهم.
في آخر حياته أمر طيب الرسول صلى الله عليه وسلم.
حين لكن ما أخرجهم، ما أخرجهم وهو يعلم عن هذا، لأن معهم عهد عقد وهم والناس في حاجة لهم أيضا.
الله عليك، اشتراط الضمان مطلقا يجوز؟
نعم.
اشتراط الضمان مطلقا يجوز؟
مثل
ايش؟ مثلا اعطيك فلان لا المضاربة وقلت تضمنه مطلقا تعديت
لا ما يجوز. يعني اشتراط الضمان على المضارب مطلقا هذا حرام ولا يجوز.
نعم. من حقوق الادميين؟
ها؟ اليس من حقوق الادميين؟ حينك هذا ضر على 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 غرض.
قال مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن شراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المادينة
المادينة
كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المادينة وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الملتقات؟ ما حضرت.
نعم.
يقوم عليه؟ نعم. هذه المساقات أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره، وتسمى عندنا في العرف المساقات. تسمى عندنا في العرف
المخالحة؟
لا، تسمى المخالحة. فلاحة فلحت مكاني يعني ساقيته عليه، ساقيته عليه. طيب، أما المزارعة فهي لا، ما المزارعة ما ذكر المزارعة ما ذكرناها. طيب، الإجارة. نعم.
والاستجارة
البيت أو العامل أو المعدات. طيب، قوله عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع، لا تكلمنا عن المزارع لأن فيها أو زرع. خالد عامل معناه واضح لنا هنا إيه؟
اتفق معهم على ان يعملوا في هذه الفرض، وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يأخذونها ولهم مثلها.
طيب، من ثمر هذا؟
من ثمر
المزروع ولا الشجر؟ الشجر. هذا من هذه المساقات او زرع يحيى هنا. هذه المزارعة. فالمزارعة تكون بجزء مشاع معلوم من الزرع نفسه لانه يحصد يروح. المساقات تكون بجزء مشاع معلوم من ثمر الشجر لان الشجر يبقى والذي يقتسم ثمره. طيب من هم اهل خيبر؟ نعم اهل المدينه. كيف
اهل المدينه؟
لكن من هم اهل ها اليهود؟ يهود خيبر. طيب اين تقع خيبر من المدينه؟
في الشمال الغربي.
في الشمال الغربي. وبعدها عن المدينه تقريبا احسنت 100 ميل تقريبا. بارك الله فيك. يقول في الروايه الثانيه نقركم على ذلك ما شئنا ما شئنا.
اي اذا كنا ما شاركنا في هذا نترككم.
إيه وش معنى ما شئنا؟
يعني ما
قلنا لا يعني المدة التي نشاؤها كذا. طيب راشد رشيد متى أجلاهم عمر؟
عمر في زمن خلافة.
نعم
منها من الأسباب أنهم أدعوا ابن عبد الله.
نعم
الرقم الحائر.
نعم نعم
هذا السبب.
طيب
ايضا ان المسلمين كفروا واتفرغوا العمل ثم ذلك خير.
تمام.
ومنها
ايضا ان نزل
في خيبر رجل
من الانصار
معهم عبيد.
نعم
حرفوهم على بحث فقط.
تمام
احسنت. انه لما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه لا يستمع الجناس في بيت العرب فجناه.
نعم انه لما ثبت لعمر انه لا يستمع الجناس في الجزيره العربيه اجلاهم عنه. تكون الأسباب أربعة. طيب أخذنا فوائد الحديث.
نعم
إيه. حتى نأخذ الرواية هنا ونأخذ فوائد. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. قوله نعم النساء. أخر هذا يقصد عن ذاك.
لا كل واحد له واحد.
قال والمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نقل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم. النقل معروف والأرض لأجل الزراعة فالأرض ليزرع عليها والنخل ليقتسم ثمرها. وقوله على أن يعتملوها من أموالهم يعني أنهم هم الذين يدفعون أجرة العمل على ثمر النخل وهم الذين يدفعون الحب المزروع الحب الذي يزرع هم الذين يدفعونه. ولهم شطر ثمرها يعني ثمرها وزرعها كما جاء في الروايه التي قبل يعني لهم النصف من الزرع والنصف من الثمر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. اولا على جواز معامله اليهود وهذا امر مشهور مستفيض ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بيعا وشراء ومساقات ومزارعة. وكان عليه الصلاة والسلام حين موته قد رهن درعة عند رجل من اليهود بطعام اشتراه لأهله. وكذلك يقاس على اليهود من سواهم من الكفار كالنصارى والوثنيين وغيرهم. إلا أن أهل العلم يقولون إنه لا ينبغي أن يوليهم ولاية مطلقة، لأنهم ربما يتجرون بالخمر وهو لا يعلم، أو يتجرون بالربا وهو لا يعلم، أو يتجرون بالأشياء الممنوعة شرعا وهو لا يعلم. فأما الشيء الذي يؤتمنون فيه أو الذي يكون هو رقيبا عليهم فإن هذا لا بأس به. وفيه دليل على جواز ائتمان الكافر، على جواز ائتمان الكافر ما لم تتبين خيانته. ووجه ذلك أن هؤلاء مؤتمنون، اليهود مؤتمنون على التمر، وبإمكانهم أن يجدوا شيئا من الثمر أو يأخذوا شيئا من الزرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. فإذا كان الكافر مؤتمنا فلا بأس من ائتمانه، أما إذا كان غير مؤتمن فإنه لا يؤمن، لا سيما فيما يتعلق بأمور المسلمين العامة كمثل هذه المسألة ومثل كتابة الدواوين وغيرها. المهم أنه متى أؤتمن فإنه تجوز معاملته. هل يؤخذ من هذا الحديث الأخ بقول الكافر إذا كان أمينا؟ نعم، قد نقول إنه يؤخذ وقد نقول إنه لا يؤخذ، لكن هناك أدلة تدل على جواز الأخذ بقول الكافر إذا كان أمينا، مثل استرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريط الديلي الذي استأجره النبي صلى الله عليه وسلم ليدله على الطريق في سفره إلى المدينة في الهجرة، فإن هذا كان مشركا ولكنه كان أمينا، فاستأمنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى على راحلته وراحلة أبي بكر، أعطاه الراحلتين وقال له موعدك بعد 3 ليال غار ثور. فذهب الرجل بالراحلتين وأتى بعد 3 ليال إلى الغار، مع أن المقام خطير جدا، وهو أن قريشا كانت تطلب الرسول عليه الصلاة والسلام، تطلبه، وقد جعلت لمن يدله عليه، لمن يدلها عليه وعلى أبي بكر 200 بعير 200 بعير، وكانت فرصة لهذا المشرك أن يدل قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة. فإذا نقول إن دل هذا الحديث على جواز على طبور قولهم والأخذ بقولهم فذاك، وإن لم يدل فهناك أدلة أخرى تدل على أنه يجوز الأخذ بقول الكافر. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز فطر المريض إذا قال له الطبيب الكافر إن الصوم يضرك، وكذلك جواز الصلاة قاعدا إذا قال له الطبيب إنه يضرك القيام، وكذلك الإيماء بالركوع والسجود إذا قال له الطبيب إنه يضرك السجود كالذي يعالج في عينيه مثلا. المهم أنه متى وجدت الثقة فإنه لا بأس بالأخذ بقول الكافر. ومن فوائد هذا الحديث جواز المساقات، جواز المساقات لقوله عامل أهل خيبر ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. ومن فوائده أيضا، من فوائد هذا الحديث أنه إذا شرط سهم لأحد المتعاملين فالباقي للآخر. فمثلا إذا قيل في عقد المساقات لرب الثمر لرب الشجر الثلث، وسكت عن سهم العامل، فإن هذا صحيح، لأنه إذا تعين سهم أحدهما كان للثاني الباقي. أي لا يشترط أن نقول في المساقات لرب الثمر الثلث وللعامل الثلثان، لا يشترط، لأنك ما تعينت سهما لأحدهما كان الباقي للآخر. ومن فوائد هذا الحديث جواز المشاركة إذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم كذا. إذا نعم جواز المشاركة إذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم. نعم نعم، لقول بشرط ما يخرج منها، مع أن العامل ربما يعمل ويتعب في ماله وبدنه ثم تفسد الثمرة، تفسد فيكون رابحا أو غير رابح، غير رابح. لكن كما أنه غير رابح فكذلك صاحب النخل أو صاحب الشجر هو أيضا غير رابح، لأنه كان يؤمل أن شجره يثمر ولم يثمر. فإذا تساوى الشريكان في المغنم والمغرم فإن الشركة جائزة. المحذور أن يختلف الشريكان فيكون أحدهما غانما بكل حال والآخر تحت الخطر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط أن يكون الغراس في المغارسة والبذر في المزارعة من رب الأرض، فمين؟ يعني لا يشترط أن يكون الغراس الغرس في المغارسة من رب الأرض ولا الحب في المزارعة من رب الأرض. مثال ذلك، أعطيت شخصا أرضا بيضاء ليغرسها وله نصف ما وله نصف الشجر، هذه مغارسة غير مسقاة، وله نصف الشجر، هذا يجوز حتى لو كان هو الذي يشتري الشجر. كذلك أعطيته هذه الأرض البيضاء ليزرعها بنصف الزرع والحب على المزارع، هذا أيضا لا بأس به. هذا ما دل عليه حديث من؟ حديث ابن عمر في قصة المساقات والمزارعة لأهل خيبر. من أين يؤخذ؟ يؤخذ من وجهين، انتبهوا اشتركوا ما أخذ الأحكام. أولا في اللفظ المتفق عليه بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ولم يذكر أن البذر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأرض. ثانيا أنه في صحيح مسلم في الرواية التي رواه مسلم قال على أن يعتملوها من أموالهم، من أموالهم، وهذا صريح في أن المال على من؟ على المزارع، في أن المال على المزارع. وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح، وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، على أنه لا يشترط في المزارعة وكذلك في المغارسة أن يكون البذر والغراس من رب الأرض. وذهب بعض العلماء إلى اشتراط أن يكون البذر من رب الأرض والغراس من رب الأرض. وعلى هذا فلو أعطيت رجلا أرضا بيضاء ليزرعها بالنصف من الزرع وجب علي أنا أن يكون البذر مني، أعطيه البذر، وكذلك الغراس في المغارسة. لماذا؟ قالوا قياسا على المضاربة، قياسا على المضاربة. المضاربة من أين يكون المال؟ ها؟ من صاحب المال المضارب، وليس على المضارب إلا العمل، إلا العمل. قالوا فقياس ذلك في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض. ولكن هذا القياس قياس فاسد، فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه مصادم للنص، والقياس المصادم للنص فاسد الاعتبار لا عبرة به. ثم هو قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن نظير المال في المضاربة الأرض، نظير المال في المضاربة الأرض وقد دفعها. أما مسألة الزرع فهو من جنس ما يلزم في المضاربة من سقي الحيوان، لو اشترى المضارب حيوانا فإنه سوف يسقيه وسوف يروضه وما أشبه ذلك. فالبذر يكون تابعا لعمل المزارع والمغارس، أما نظير المال فهو الأرض المدفوعة. وبهذا تبين أن هذا القياس فاسد، أولا لمصادمته للنص، وكل قياس في مصادمة النص فإنه مرفوض، وثانيا أنه قياس مع الفارق، وذلك لأن المال الذي قالوا إنه يدفعه المضارب نظيره إيش؟ الأرض التي يدفعها من تعامل مع شخص في الزراعة. ومن فوائد هذا الحديث جواز كون المساقات غير معلومة الأجل، يعني جواز الأجل المجهول في المزارعة والمساقات، لقوله نقركم ما شئنا، نقركم ما شئنا، ومعلوم أن مشيئته مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة، ما ندري. فعليه يجوز عقد المساقات والمزارعة إلى أجل مجهول، لقوله نقركم ما شئنا. وهذا أحد الأقوال في تخريج هذا الحديث. القول الثاني أن هذا الحديث يدل على أن المساقات والمزارعة من العقود الجائزة، من العقود الجائزة، وبناء على ذلك لا يشترط لها ذكر الأجل، ولكل واحد منهما أي من المساق والمساقة أن يفسخ متى شاء. الوجه الثالث في تخريج الحديث أنه من باب الخيار لأحد المتعاقدين، لأنه لو كان ذلك من العقود الجائزة محتاج أن يقول نقركم ما شئنا. ليش؟ لأن العقد الجائز نفسه للمتعاقدين فيه المشيئة، متى شاء فسخر. فإذا الاستدلال بهذا الحديث على أن المساقات والمزارعة من العقود الجائزة غير صحيح، إذ لو كانت من العقود الجائزة لم يحتج إلى ذكر المشيئة، فإن العقد الجائز لكل منهما من المتعاقدين فسخه ولم يشترط المشيئة. فأقرب ما يقال في ذلك هو أن هذا من باب الخيار، من باب الخيار، وأنه إذا اشترطا أو أحدهما الخيار فلا بأس. وبناء على هذا نقول إن المساقات والمزارعة من العقود اللازمة، من العقود اللازمة، ولا بد من تقدير الأجل فيها سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر، لا بد من هذا. ولكل من المتعاقدين إيش؟ شرط الخيار، إما لهما جميعا وإما لأحدهما. والحديث هذا من باب إيش؟ من باب اشتراط الخيار لأحدهما، لقوله ما شئنا ولم يقل وما شئت. واستدل به بعض العلماء على جواز الإجارة المجهولة، على جواز الإجارة المجهولة، وأنه يجوز أن تقول للشخص أستأجر منك هذا البيت حتى أجد بيتا أشتريه، حتى أجد بيتا أشتريه. وإلى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد، وأنه يجوز الأجرة المجهولة المعلقة، الأجرة المجهولة المعلقة بشرط مجهول، قال لأن هذا ليس فيه شيء. فمثل هذا الرجل يدور بيتا فجاء إلى شخص وقال أنا أدور بيتا وأريد أن تؤجرني بيتك حتى أجد بيتا، فأجره كل سنة بمئة ريال حتى يجد بيتا، فوجد بيتا في نصف السنة، فله أن يفسخ ويعطيه 50 ريالا لأنه استأجره السنة بمئة ريال. وهذا القول الذي اختاره الشيخ الذي اختاره ابن القيم وجيه، لأن الأصل في العقود الحل في أصلها وشروطها حتى يتبين دليل التحريم، فما دام الأصل الحل وهذا لا يترتب عليه أي مفسدة. هل في مفسدة إذا قلت والله أنا أدور بيت أو بيت الآن باق عليه وينتهي عماره 6 أشهر وأريد أن تؤجرني بيتك حتى أنتهي العمار أو حتى أجد بيتا؟ ليس في هذا الشيء، ليس في هذا الشيء، لا سيما إذا حدد أكثر المدة، يعني قال تؤجرني مدة لا تزيد على سنة حتى أجد البيت، فإن هذا أقرب أيضا إلى العلم لتحديد أكثر المدة، مع أن الصحيح الجواز حتى وإن لم يحدد أكثر المدة. ومن فوائد هذا الحديث قوة عمر رضي الله عنه في الحق، قوة عمر في الحق لقول حتى أجلاهم عمر. فإن قال قائل كيف يجليهم عمر وقد توفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشأ أن يجليهم، والشرط الذي اتفقوا فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه يقرهم على ما شاء، فالجواب عن ذلك يسير جدا، أن يقال إن قوله على ما شئنا إنما قاله باعتبار أنه الولي الأعلى للأمة، هو ولي الأعلى، هو ولي أمرها الأعلى، فخليفته إيش؟ يقوم مقامه، فهذا عقد لعموم المسلمين للمصالح العامة، والخليفة الذي يأتي بعد الخليفة الأول يكون نائبا عنه، يكون نائبا عنه. وعلى هذا فلا يكون في فعل عمر مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث التصريح بأنه يجوز أن يكون البذر من العامل لقوله في رواية مسلم على أن يعتملوها من أموالهم، على أن يعتملوها من أموالهم. ثم قال وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به. رافع بن خديج كان من الأنصار، وكان الأنصار رضي الله عنهم أكثر الناس حقلا، يعني زرعا، لهم زروع كثيرة، وكانوا يتعاملون بالمزارعة، لأن من له حقول كثيرة ومزارع كثيرة لا بد أن يعمل. يقول فكان قال سألت عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، يعني أنه جائز. مثل آجرتك هذه الأرض كل سنة بمئة درهم على أن تزرعها، الزرع لمن؟ الزرع للمستأجر ولرب الأرض الأجرة. وليس هذا من باب المشاركة، ليس هذا من باب المشاركة، لأن عقد الأجرة مستقل، عقد الأجرة مستقل مستقل. وعلى هذا فلا يرد عليه أنه ربما يزرع الأرض ولا يحصل مقدار الأجرة، وربما يزرع الأرض ويحصل له أضعاف وأضعاف الأجرة. أليس الأمر هكذا؟ نعم، ربما يزرع الأرض ويستأجرها بمئة ريال، ربما يزرعها ويأتي الزرع آفة من السماء تتلفه فلا يكسب شيئا. لا يقال إن هذا غرر، لأنها ليست من باب المشاركة بل هي من باب الأجرة. وأنا أجرتك هذه الأرض كل سنة بمئة درهم، زرعتها وما زرعتها ما علي منك، أنا لي أجرة معينة، عقد مستقل، سواء خسرت أو ربحت. ولهذا أجاب ابن رافع قال لا بأس به، أي أنه جائز. والبأس هنا بمعنى الحرج، يعني ليس فيه حرج ولا ضيق بل هو جائز. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات إلى آخره. وإنما قال إنما كان لأن من العلماء في عهد رافع من منع أجرة الأرض وقال لا يجوز أن يؤجر الإنسان أرضه، بل إن كان به قدرة أوش إن كان به قدرة على زرعها زرعها، وإلا أعطاها أخاه المسلم يزرعها وليس لصاحب الأرض شيء. ولا يجوز أن يأخذ عليها أجرة، ولا يجوز أن يأخذ عليها أجرة، كما سيأتي في حديث ثابت بن الضحاك، لا في الحديث لم يذكره المؤلف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من كان عنده أرض أن يزرعها أو يمنحها لأخيه، يمنحها لأخيه، ومنع من الإجارة والمزارعة. فرافع رضي الله عنه قال إن هذا لا بأس به، ثم استدل قال إنما كان الناس يواجهون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. انتبه، الماديانات هي ما على مسائل الماء، يعني مثل الذي يكون على البركة، هذا الماديانات اللي على البركة أو على الساق الكبير أو على النهر، يقول له يقول ما على أطرافه فهو لك والباقي لي. هذا لا يجوز، لأنه قد يكون الذي على الماديانات إيش؟ قد يكون كثيرا والآخر قليلا، أو يكون الذي على الماديانات قليلا والآخر كثيرا، هذا غرر لا يجوز. لأنه لو كان أمر كذلك لم يشترك صاحب الأرض والمزارع في المغنم والمغرم. أما قوله وأقبال الجداول، الجداول السواقي، السواقي التي تتفرع من الماديانات، وهي معروفة، من شاهد منكم المزارع عرفة. أقبال أي مقدم وأوائل، الجداول يقول لك أول هذا الساق ولي آخره، أو لي أوله ولك آخره، هذه. وأشياء من الزرع، أشياء من الزرع يعينها فيقول أعطيتك الأرض زرع، لي الجانب الشرقي ولك الجانب الغربي، أو لي الجانب الشمالي ولك الجانب الجنوبي، أو لي الشعير ولك الحنطة، أو لي السكري في النخل ولك الشقر، أو ما أشبه ذلك. أشياء من الزرع، هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز. ولهذا قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولن ويسلم هذا. شوف يقول فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، يعني يسلم ما عين لمالك الأرض ويهلك ما عين للمزارع، أو يسلم ما عين للمزارع ويهلك ما عين لصاحب الأرض. قال فلذلك، اللام للتعليل، أي فلأجل هذا الغرر والجهالة زجر عنه، زجر أي نهى بشدة. والزاجر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. زجر عنه الناس لما فيه من الغرر. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني فأما إذا ذكر شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ما هو المعلوم المضمون؟ الأجرة، الأجرة، لأنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة، وكراء الأرض بالذهب والفضة شيء معلوم مضمون، معلوم للجميع، مضمون لمن؟ لا، لصاحب الأرض، لأنه أعطاه الأرض بمئة درهم، مضمون، فهذا جائز. فيستفاد من هذا الحديث، وأظن الوقت انتهى. نعم.
في
بعض الناس يختلف صاحب الشمس أو صاحب النهار، كل 10 أيام و20 يأخذ
أجرة جميع الأيام سواء سكنت أو ما.
نعم.
يجوز.
إيه هذا يجوز. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل.
لكن طار عليه طاري.
إذا طار عليه طاري فهذا تبقى الأجرة كاملة. لصاحب البيت أو الفندق تبقى كاملة، وله أن يقول يقوم عن بدل فلان وفلان ويسكن واحد آخر في بقية المدة.
لكن أخذ أجرة الأيام المتأخرة.
إيه نعم، هي له، له.
وما استفدت؟
طيب أنا ما منعتك، أنت الآن حجزت.
وإيش اشترى؟
وش اشترى؟
يعني إذا جيت يقول شبدأ.
طيب.
إذا كنت يوم أو عشرة.
طيب. قلت 10 أيام.
أخذ
10 أيام. ولم أذكر إلا 5. يكون له أجرة العشرة كلها. لأنك أنت الذي تركت المكان. ولهذا نقول إذا أراد الإنسان يحتاط يقول 10 أيام ولكنها مياومة. الأجرة مياومة بمعنى أن كل يوم بحسابه. هنا.
قلنا أن القول الراجح
أنه
لا يشترط على صاحب الأرض أن يدفع
البذر.
البذر
نعم.
لكن الشيخ ما يشكل علينا قوله في رواية مسلم إلى
يهود
خيبر،
نخل
خيبر.
نعم، نخل خيبر معلوم، لأن النخل قائم والزرع كل سنة يروح، كل سنة يذهب. نعم. يا عبد الله.
بالنسبة للشيخ كفارة لين قلنا جواز يعني معاملة الكافر.
نعم.
جواز معاملة الكافر.
إيش؟
جواز المعاملة.
أنا قلت بالنسبة للكفار جواز معاملة الكافر. سلام.
يعني نعم الكفار.
نعم.
يعني قلنا في جواز يعني معاملة الكافر والدرع الرسول.
نعم.
المرهون اليهود.
نعم.
لكن الآن يا شيخ بعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف
يعني؟ بعد نهي عنه. إقامة اليهود والنصارى والمشركين أخرجوهم. العلماء رحمهم الله حملوا ذلك على أن المراد لا تمكنوهم من السكنة، أما الأجراء والعمال وما أشبههم فلا تكون في النهي، وعلموا ذلك بأن الصحابة أبقوا اليهود والنصارى. عمر ما قتله إلا رجل مجوس يعني إلى عهد الخلفاء، وما زال هذا موجودا، ولأن الإنسان الذي يأتي مقيما بدون أن يسكن لا يطالب بحقوق، يعني ما يطالب مثلا أهل الجزيرة بإقامة كنائس أو إقامة مدارس أو ما أشبه ذلك، لأنه غير مقيم. فيجعلون النهي أو الأمر بالإخراج أما إذا كان ذلك على سبيل السكن، أما على سبيل العمل وسيذهب أو تاجر يتجه ويذهب هذا لا بأس به. ولا شك أن استفهامهم لا ينبغي، يعني أقل ما نقول فيه فيما أرى، وإن كان بعض العلماء يجوز مطلقا، إن أقل ما فيه الكراهة لأن شرهم كثير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن العرب قد قرب الشر فيهم، قالوا أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث في البلد فهذا سبب الهلاك. ولهذا أرى أنه يجب على المسؤولين تقليل الكفار في الجزيرة العربية بقدر الإمكان. نعم.
اشترط الرضا من المتعاقدين
نعم.
في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، يعني الظاهر انهم ما يرضون، لكن يخافون لو رفضوا
اجلاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا وقرروا الرسول
صلى الله عليه
وسلم يكون فيه كراهة لرضا، لا هم رضون لانهم مصلح، فقراهم في مكانهم يعملون ويستثمرون احب اليهم من ان يذهبوا الى مكان اخر ليس فيه ما يستفيدون منه. ما هو بارك للحال، قد يخرجهم وقد لا يخرجهم، أنا من أعلم. هنا نعم كيف النفقات ما عاد إلى نماء الزرع أو الثمر فهو على العامل، وما عاد إلى أصل المكان فهو على صاحب الأرض.
الشيخ بعض الظروف تحتاج كفاءة كثيرة، كل
الحمد لله إذا كان يحتاج إلى عمل كثير يشتر بنفسه سهما كبيرا بدل ما يأخذها بالنص يقول بالثلث يجي. نعم لا يشتركون فيما يعود الى اصل، مثلا لو غار الماء فنفقت في استخراجه على الجميع، لكن مثلا السقي توزيع الماء وهو ما يسمى عندنا بالرياسة هذا على العامل. نعم
ترتب
على شيء معلومة، الثمر أعم من التمر، التمر ثمر النخل والثمر أعم، يشمل العنب ويشمل البرتقال وغيره من
التمر.
نعم لا ما نعم أي نعم اي نعم له ان يؤجره بشرط ان لا يكون عمل الثاني اضر على الارض من عمل الاول، لان الزروع تختلف، بعض الزروع اذا زرع في الارض افسد الارض وبعض الزروع اخف، فاذا اجرها شخص اخر لا يكون ضرره اكثر من ضرر المستاجر الاول فلا باس. نعم ابدا، المسؤول للمؤجر الاول هو المستاجر الاول، المسؤول امام المؤجر الاول هو المستاجر الاول. نعم
في اليوم يحصل لهم يعني
فلوس
مثلا، يعني يكون 1000 مليار
في اليوم
الفئة. في اليوم لازم يكون والباقي
اللي كان نجس هنا اسمه رحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه، أظن أن وصلنا إلى قوله: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. أخذنا بقي الفوائد. نعم هنا قرأنا هذا، هذا ما شرحنا. نعم، وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض، يعني أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فحمل هذا على أن المراد بذلك الكراء الذي يؤدي إلى الجهالة، أما الكراء المعلوم فإنه لا بأس به، لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الشرع على تحريمه. في هذا الحديث فوائد، منها حرص السلف على السؤال عن العلم، وسؤال السلف عن العلم إنما يقصدون به العمل، لا يقصدون به أن يعلموا ما عند الإنسان من علم، خلافا لما يفعله كثير من الناس اليوم، تجده يسأل العالم لينظر ماذا عنده من العلم ثم يسأل عالما آخر وهكذا. أما السلف فإنهم يسألون عن العلم من أجل أن يعملوا به، وهذا فرق بين بين السؤالين. ومن فوائد هذا الحديث جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، يعني أن أستأجر منك أرضك لأزرع فيها بدراهم أو دنانير. الدراهم أشار إليه بقوله الذهب، الدنانير بالذهب، والدراهم بالفضة. فيجوز أن أستأجر منك أرضك لمدة سنتين أو ثلاث أو أكثر، كل سنة بكذا من الدراهم أو من الدنانير، وأزرع فيها، وأنا وحظي قد أكسب من هذا الزرع أضعاف أضعاف الأجرة وقد أخسر، لكن صاحب الأرض ليس له إلا أجرة معينة. وهل يقاس على ذلك ما لو استأجرتها بغير الذهب والفضة، مثل أن استأجرها بطعام، كان استأجرها مثلا بمئة كيلو من التمر أو مئة كيلو من البر، أو استأجرها بمنقول غير الطعام، كان استأجرها بسيارة أو سيارتين أو بقطعة من أرض أو ما أشبه ذلك. الجواب أن يقال نعم لا بأس به، وعلى هذا فيجوز أن أكري الأرض بأصواع معلومة من البر لمن يزرعها من البر، بشرط أن لا أقول إنها مئة صاع مما تزرع، لأني لو قلت مئة صاع مما تزرع لكان في ذلك غرر، لأنه يكون حينئذ مزارعة، والمزارعة لا يجوز فيها اشتراط شيء معين لأحدهما. واضح يا جماعة؟ طيب، استأجرت منك هذه الأرض بمئة صاع من البر لأزرعها برا، فهذا جائز، ويثبت في ذمة المستأجر مئة صاع بر سواء زرع أم لم يزرع. طيب، اتفقت معك على أن أزارعك هذه الأرض ولي من الزرع الذي يخرج منها مئة صاع والباقي لك، هذا لا يجوز، لأن هذه شركة، والمشاركة لا بد أن تكون مبنية على العدل، وهو الاشتراك في المغنم والمغرم. وأنا إذا اشتركت مئة صاع مما يخرج منها من البر فأنا غانم، وأنت قد تكون غانما وقد تكون غارما، لأن الزرع قد يحصل منه شيء كثير، مئات الأصواع، وقد لا يحصل منه إلا مئة، وقد لا يحصل منه إلا أقل، وقد لا يحصل منه شيء إطلاقا. فهذه مشاركة لم يتساوى فيها الشريكان في المغنم والمغرم، والمشاركة إذا لم تساوى فيها الشركان في المغرم والمغرم كانت ميسرا وغررا وحراما. طيب إذن لو آجرتك إياها بثلث ما يخرج منها يجوز أو لا؟ يجوز. فصارت الأجرة تنقسم إلى ثلاث أقسام. الأول أن تكون الأجرة بشيء مما يخرج من الأرض، بشيء مما يخرج من الأرض، آصع معلومة يا هشام، مما يخرج من الأرض، فهذا لا يجوز. ليش؟ لأنه ميسر، فهو مشارك مزارعة لكن مبنية على ميسر. الثاني أن يكون بشيء معلوم من جنسه لا منه، ها؟ هذا جائز. الثالث أن يكون بجزء مشاع كنصف وثلث وربع، هذا أيضا جائز وهو في الحقيقة مزارعة. الرابع أن يكون بذهب وفضة أو غيرهم مما يجوز أجرة، فهذا أيضا جائز، جائز ولا بأس به. طيب قال: ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز المؤاجرة بشيء معلوم لأحدهما من الخارج من الأرض، مثل الماديانات وأقبال الجداول وما على الأرض وما على البركة من النخل وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز لأنه غرر، والمشاركة مبنية على التساوي في المغنم والمغرم. ومن فوائد هذا الحديث كمال الشريعة الإسلامية، وذلك بتحريم المعاملات المتضمنة للغرر لما في هذه المعاملات من إلقاء العداوة والبغضاء، لأنها إذا كانت غير مبنية على العدل فإن من يتصور نفسه مظلوما أو مغلوبا سوف يكون في قلبه شيء على الغالب، فتقع العداوة بين المسلمين. ومنها حرص الشرع على إبعاد الناس عن كل ما يلقي العداوة والبغضاء، لأننا نعلم أن الحكمة في منع معاملات المغالبات هي اتقاء ما يحصل بها من العداوة والبغضاء. ودليل ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وبين الله تعالى أن إثمهما أكبر من نفعهما، وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر واضح أنه يلقي العداوة لأنه ربما يجترئ السكران على من عنده للأذى والضرر وربما بالقتل، والميسر كذلك لأن المغلوب سوف يكون في قلبه شيء على الغالب، وربما يقول وربما يقول إنك لم تغلبني، ويحصل نزاع وعداوة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمسؤول إذا سئل عن شيء أن يبين الجائز والممنوع إذا كان يحتاج إلى تفصيل، بل قد يجب عليه، لأن رافع بن خديج رضي الله عنه بين في هذا الحديث ما هو جائز وما هو ممنوع. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي أصلح المعاملات الجارية بين الناس في الجاهلية كما أصلح العبادات، لأنهم في الجاهلية يعاشرون على هذا الوجه الذي فيه الجهل والورع، فأصلحه الشرع. والشرع بالنسبة للمعاملات السابقة ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة من المعاملات: ما أقره الشرع مثل المضاربة، فإن المضاربة كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الشرع، ومنها ما منع الشرع ما كان محرما منه وأبقى ما كان جائزا كالربا مثلا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة قال ربا الجاهلية موضوع وأبقى رأس المال. قال ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فهنا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أصل رأس المال ومنع إيش ومنع الزيادة. القسم الثالث ما عد له ما عد له يعني معناه أنه كان يتعامل به الناس على وجه غير مرضي فعد له، مثل هذا الحديث فإن الناس كانوا يؤاجرون الأراضي في المزارعة لكن على وجه مجهول ممنوع فعد له النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث ما أشار إليه المؤلف أنه يبين ما أجمل من النهي عن كراء الأرض يبين ما أجمل من النهي عن كراء الأرض. وينبني على هذه الفائدة أن النصوص الشرعية يبين بعضها بعضا وهو كذلك. فالقرآن يبين بالسنة والسنة يبين بعضها ببعض والقرآن يبين بعضه ببعض أيضا. ثم قال المؤلف وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة رواه مسلم أيضا. يقول إن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء هذا النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. فإذا قال لك شخص لا تفعل فقد طلب منك الكف عن هذا الفعل على وجه الاستعلاء. ويزاد في التعريف بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية. وإنما زيد هذا القيد لئلا يدخل في التعريف مثل قوله اتركوا كذا اجتنبوا كذا، فإن هذا طلب الكف على وجه الاستعلاء لكنه ليس بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية فلا يسمى هذا نهيا وإنما يسمى أمرا أمرا بالترك أو أمرا بالاجتناب. طيب إذا صيغته لا تفعل صيغة النهي لا تفعل يعني المضارع المقرون بلا الناهية. قوله نهى إذا قال قائل هل قول الصحابي نهى صريح في النهي أو هو غير صريح؟ يرى بعض العلماء أن هذا ليس بصريح وأنه مرفوع حكما وليس بصريح، وعلل ذلك بأنه يحتمل أن الصحابية فهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم النهي وليس بنهي. وقال بعض العلماء بل إنه صريح لأنه أضاف النهي إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. واحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الشيء ولكن فهم الصحابي احتمال بعيد، لأن الصحابي لسانه عربي والنبي صلى الله عليه وسلم لسانه عربي والصحابي ثقة أيضا، فلا يمكن أن يقول نهى إلا وهو متيقن أنه نهى سواء جاء بصيغة النهي أو بغير الصيغة. وهذا القول هو الصحيح. أما إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا بالبناء المجهول فهو مرفوع حكما لأنه لم يصرح بالناهي أو الآمر، كأن إذا صرح قال أمرنا رسول الله أو نهانا، فالصحيح الذي لا شك فيه أنه مرفوع حكما وأنه بمنزلة الصيغة، بمنزلة صيغة النهي. طيب، نهى عن المزارعة. المزارعة سبق لنا أنها دفع أرض لمن يزرعه بجزء معلوم مشاع من الزرع، وهنا يقول نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. أمر، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، والمراد في الفعل الإيجاب، فيشمل القول باللسان والعمل بالجوارح. فإذا قلت لشخص قل لا إله إلا الله فقد أمرته، وإذا قلت اركع واسجد فقد أمرته. إذن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، والمراد بالفعل هنا ليس ما يقابل القول، بل المراد بالفعل إيش؟ الإيجاد، فيشمل القول والعمل. قول بالمؤاجرة يعني أن يؤجر الإنسان أرضه بشيء معلوم، كمئة درهم، 10 دنانير، وما أشبه ذلك. طيب، وقوله أمر، المراد بالأمر هنا الإباحة بلا شك، لأنه قال، لأنه في مقابلة نهى، فهو أمر في مقابلة النهي، فيكون رافعا للنهي، رافعا للنهي. ولذلك لا نقول للإنسان يستحب لك أن تؤجر أرضك، أو يجب عليك أن تؤجر أرضك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، بل نقول لا يحرم عليك أن تؤجر الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة كذا. ونظير هذا قوله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال وإذا حللتم فاصطادوا. فهذا الأمر للإباحة لوروده بعد النهي، كذلك إذا قيل نهى وأمر فالأمر هنا للإباحة بلا شك. طيب، في هذا الحديث النهي عن المزارعة، وقلنا أن الأصل في النهي تحريم، واختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذا الحديث وبين حديث رافع بن خديج، فإن حديث رافع بن خديج يدل على إيش؟ على جواز المزارعة، وهذا يدل على النهي عن المزارعة، فكيف نجمع؟ اختلف العلماء في هذا، فقال بعض العلماء إن هذا النهي كان قبل الإذن بالمزارعة، فيكون النهي على هذا القول منسوخا، وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان المهاجرون لا مال عندهم، فكانوا يحتاجون إلى الزرع ليعيشوا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة من أجل أن يبقى الباب مفتوحا للمهاجرين يزرعون ويغنمون. وهذا القول فيه نظر، لأن من شروط النسخ العلم بتأخر المنسوخ، العلم بتأخر الناسخ، وهذا ليس بعلم، مجرد الاستنتاج لا يسمى علما. وقال بعض أهل العلم إن المزارعة المنهية عنها هي المزارعة التي كان الناس يفعلونها، والتي أشار إليها رافع بن خديج بقوله على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فتكون أل في المؤاجرة ليست للعموم، لكنها للعهد ايش الذهني ولا الحضوري ولا الذكري؟ الذهني، للعهد الذهني، يعني المزارعة المعروفة المعهودة عندكم، وهي المبنية على الغرر والجهالة. وقال بعض العلماء إن النهي هنا للكراهة، النهي للكراهة فلا يدل على التحريم. وقال آخرون بل النهي في المزارعة عمن عنده فضل أرض لا يحتاجها فلا يزارع عليها، بل يمنحها لأخيه بلا مزارعة. وأصح الأقوال في ذلك أن المزارعة يراد بها المزارعة المعهودة عندهم المبنية على الغرض، وهي التي ذكرت في حديث رافع بن خديج بأن يقول لك أزارعك في أرض هذه، لك الشرقي ولي الغرب، أو لك الشعير ولي البر مثلا، أو لك الذي على مجاري الماء ولي الباق. فهذا كله حرام لأنه مبني على الغرب، وهو الذي ورد النهي عنه. طيب، وقوله أمر بالمؤاجرة فيه دليل على إباحة دفع الأرض بأجرة تسلم لصاحب الأرض، سواء زرعها المستأجر أم لم يزرعها، وسواء كسب من ورائها مثل الأجرة أو أقل أم لم يكسب شيئا. انتهى الكلام عن المساقات. وهنا سؤال، وهي لو أعطيت الأرض شخصا وقلت إن زرعتها برا فلك النصف، وإن زرعتها شعيرا فلك الثلث، فهل يجوز هذا أو لا؟ نعم نعم، الصحيح أنه يجوز، وقد ثبت ذلك من فعل عمر رضي الله عنه، يدفع الأرض للزارع ويقول أنت بالخيار، لكن إن زرعت برا فلي النصف ولك الباقي، وإن زرعت شعيرا فلي الثلثان ولك الباقي. لماذا زاد سهمه إذا كان شعيرا؟ لأن الشعير أرخص من البر. ولهذا يبعد أن يقول إن زرعتها برا فلي النصف وإن زرعتها شعيرا فلي الثلث، هذا بعيد. لكن ربما يأتي يوم من الأيام يكون الشعير أغلى من البر. على كل حال هذا لا بأس به، وهذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه بجواز هذا دليل على جواز قول القائل أبيعك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين لمدة سنة، ثم يقبل المشتري بأحد الثمنين، فإن صحيح أن ذلك جائز، وأن هذا ليس من البيعتين في بيعة. ثم قال المؤلف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه. قوله احتجم أي طلب من يحجمه، والحجامة عبارة عن إخراج الدم الفاسد في البدن، وهي نافعة، قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالعسل والكي، وقال الشفاء في ثلاث، وذكر منها شرطة محجم. ولها أطباء معروفون يعرفون من أين يحجمون في أي موضع، ويعرفون هل الإنسان يحتاج إلى الحجامة أو لا يحتاج، وقد كان الناس يفعلونها كثيرا. وإذا اعتادها الإنسان فإنه لا بد أن يفعلها، إذا لم يفعلها كثر عليه الدم وربما يؤثر عليه، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال لو هاج به الدم وهو صائم في رمضان فله أن يحتجم ويفطر، ثم ان الحجامة لها مواضع معينة في البدن ولها أزمنة معينة من الشهر، فلا تفعل في نصف الشهر ولا في أول الشهر ولا في آخر الشهر، يعني لا تفعل حين ضعف الهلال من أول الشهر أو آخره ولا حين امتلائه بالنور، لأن فوران الدم في الأجسام له صلة بنور القمر، بنور القمر، فهو يغار في أول الشهر وفي آخره، وعند آخر وعند وسطه يزداد فورانه. والحجامة في هذا وفي هذا ليست جيدة، لأنها في حال فوران الدم ربما يخرج دم كثير من الإنسان يضره، وفي حال انقباضه وغوله ربما تكون الحجامة مؤثرة لأن الدم يكون أنقص. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الأوقات التي ينبغي أن يحتجم فيها الإنسان، فمن أراد أن يطلع عليه فليفعل. يقول: احتجم وأعطى الذي حجمه أجره، يعني لما حجمه الحاجم أعطاه الأجر ولم يبينه، لأنه لا فائدة لنا من بيانه سواء كان دينارا أو درهما، ليس لنا فائدة منه. قال رحمه الله رضي الله عنه: ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري، يعني لو كان أجر الحاجم حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل الحرام لأنه مشرع، ولأنه عليه الصلاة والسلام أكمل أتقى الناس لله عز وجل وأخشاهم له فلا يفعل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الذي بعده يذكره عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. طيب، كسب الحجام من البيع بالبر والرز والسكر والثياب، لأن يقول كسب الحجام من حجامته، من أين نأخذ من حجامته؟ من أجل وصف، يعني كسب الحجام، نعم، من أجل حجامته أو بحجامته، كما لو قلت المتقي في الجنة من أجل من أجل تقوى. كسب الحجام خبيث، يعني أجرة الحجام التي يكتسبها من حجامته خبيثة، خبيثة. الخبيث يطلق على الحرام ويطلق على الردي ويطلق على المكروه الذي تكرهه النفوس وتعافه النفوس، فمن إطلاقه على الحرام قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صح يا هشام؟
صح.
يحرم الخبائث، إذن يحرم المحرمات، فالخبيث هنا المحرم. ومن إطلاقه على الردي قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث يعني الردي. ومن إطلاقه على ما تعافه النفس وتكرهه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البصر والثوم: إنها شجرة خبيثة، يعني تكرهها النفوس وتعافها. نأتي إلى كسب الحجام، هل نقول إن المراد بقوله خبيث حرام؟ نعم، ممكن، ما دام الخبث يطلق على ثلاث معاني يمكن أن يراد به الحرام. طيب، هل المراد بذلك أن النفس تعافه؟ يمكن. هل المراد أنه ردي مخالف للمروءة؟ يمكن. كذا. إذن ما دام الاحتمال قائما بين هذا وهذا وهذا، فإنه لا يمكن الاستدلال في الحديث على التحريم. ليش؟ لأنه مع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال، إذ لا يتعين أن المراد بالخبيث الحرام. ولهذا احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وآبى الحجام أجره، ولو كان المراد بالخبيث الحرام لم يعطي عليه الصلاة والسلام. وكان الذي ينبغي من حيث الترتيب أن يذكر حديث ابن عباس بعد حديث رافع، لأجل أن يرفع حديث ابن عباس الوهم الذي يحصل من حديث رافع. لكن على كل حال المسألة من باب الأولوية، هذان الحديثان كما ترون قد يبدو بينهما التعارض، فإن حديث ابن رافع بن خديج فيه احتمال أن يكون به المراد به التحريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالخبث من أجل المبالغة في التنفير عنه، ولم يقل لا يأخذ الحجام العجرة، بل قال هو خبيث مبالغة في التنفير عنه. وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال إنه لا يجوز للحجام أن يأخذ أجرة على حجامته، لكن هذا القول ضعيف، ويضعف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. ثانيا يضعف أن الخبيث في قوله كسب الحجام الخبيث يحتمل ثلاثة معاني، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ثالثا أنه مخالف لقواعد الشريعة، لأن القاعدة الشرعية أن ما جاز فعله جاز أخذ العوض عنه، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فمفهومه إذا أباح شيئا أباح ثمنه، وإذا كان عملا فثمنه الأجرة، فإذا أبيح العمل أبيحت أجرته. والحجامة هل هي حرام أو حلال؟ حسن ما يجي واحد يقول واجبة بعد. نعم، على كل حال الحجامة حلال، هذا أدنى ما يقال فيها أنها حلال، فإذا كانت حلالا فأخذ العوض عليها حلال، هذه القاعدة. وبهذا تبين أن الذين قالوا بتحريم كسب الحجام واستدلوا بالحديث تبين أن قولهم هذا ضعيف، لوجوه كم؟ لوجوه ثلاثة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. ثانيا أن كلمة خبيث فيها احتمال، احتمال لإيش؟ لثلاثة معان، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، لأنه مع الاحتمال لا يتعين ما استدل به له. ثالثا أنه مخالف لقواعد الشريعة، فإن قواعد الشريعة تقتضي أن عوض الحلال حلال وعوض الحرام حرام، ومن المعلوم أن الحجامة حلال فيكون عوضها حلالا. ويدل لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هل يمكن أن نستدل بمعنى آخر، وهو أننا لو قلنا بأن كسب الحجام حرام لأدى ذلك إلى عدم وجود الحجامين، ولا لا؟ فتتعطل مصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجامة، المصلحة الحاصلة بالحجامة تتعطل، لأن لو قلنا الحجامين استأجر حانوتا وهات كراسي وهات آلات الحجامة واقتطع جزءا كبيرا من وقتك لتحجم الناس، ثم إياك أن تأخذ منهم قرشا فإنه حرام، ماذا يقول؟ يقول إذا لا أشتغل بلا خسارة، يعني لا أخسر عجلة الحنوت ثمن آلات الحجامة وإضاعة وقتي. إذا كان تقولون هذا حرام فإذا أنا أبطل، فتعطل يتعطل شيء للناس فيه مصلحة وهي الحجامة. طيب فوائد الحديث ايش؟
على غير مسلم ياخذ
الاجره. كيف؟
يعني يؤتى الحجام غير مسلم ياخذ الاجره.
يعني معناه اننا نجر الحجام. طيب هذا رجل يقول انا ساصنع الخمر وابيعه على الكافر لانه حلال له، يجوز؟ اذا ماشي ماشي. نعم
شيخ،
هل في
هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عن المكروه؟
مكروه؟
يعني
قلنا
الخبيث هنا
بمعنى المكروه، لا ما تكرهه النفوس تعرف، ليس معنى المكروه شرعا. هنا الله يعني
في هذه المحات نرسلناها على المزارع،
ايش؟
نرسلناها على المزارع قلنا انها صدق في قول البلدان لما قال صريحا لما قال لك شكل باطل، اليس هذا الكلام مكروه؟ لما هو ادى واحد
ما فهمت كلامك.
المسكو الصيغة في حديث ثابت المحال.
نعم
أنا وصلناها على المزارع.
طيب
هذا الصيغة التي خلاف لما قالنا صريحة ولما قال في حكم الرأي
في كلمة نهى.
نعم أليس هذا الخلاف رقم الثقاف والمؤدى واحد؟
لا لا ما هو المؤدى واحد، لأنه لو يأتي حديث صريح قدم عليه لأن الصريح مقدم على الحكم. نعم
أخي كريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.